الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى حكاية عن المسيح عليه السلام فيما آتاه الله تبارك وتعالى من الآيات البينات: أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. الله جل وعلا يخلق ما يشاء، وعبر هنا بالخلق، وفي قصة زكريا بالفعل. يقول المسيح عليه السلام: أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، عبر هنا بالخلق. كذلك الله يخلق ما يشاء، وفي قصة زكريا بالفعل، يفعل كذلك، يفعل الله ما يشاء. هنا قال: يخلق الله ما يشاء، فهل هناك نكتة أو أنه اختلاف تعبير بين يخلق ما يشاء ويفعل ما يشاء؟ الجواب: هناك نكتة، وهي من وجهين. الوجه الأول مما قاله العلماء وهو صحيح، أن عيسى عليه السلام خلق من غير ما جرت العادة به، خلق على وجه لم تجر العادة بمثله إطلاقا، فناسب التعبير بالخلق الدال على الإبداع. ولهذا يقال: خلق الله السماوات، ولا يقال: فعل الله السماوات، مع أن الخلق فعله، لكن الخلق فيه نوع من الإبداع، ولذلك قال: خلق. كذلك يخلق الله ما يشاء. في البشارة لمريم بالمسيح عليه السلام، لأنه خلق من غير ما جرت العادة به. أما يحيى عليه السلام، فإن الله تعالى قال لزكريا: كذلك يفعل الله ما يشاء. فهذا وجه. الوجه الثاني: الرد على شبه النصارى الذين يقولون إن عيسى هو الله، وأن الله ثالث ثلاثة، فيكون فيه التصريح بأنه مخلوق، ويكون هذا قطعاً لدابر قولهم فيه. إذن نكتة كونية ونكتة شرعية، يعني حكمة كونية شرعية. أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، فيها قراءتان: قراءة بكسر الهمزة وبفتحها، وبفتح الياء مع فتح الهمزة، ثلاث قراءات: قراءة بكسر الهمزة، وقراءة بفتح الهمزة، وبفتح الياء مع فتح الهمزة، فثلاث قراءات: أني، أني، إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. يكون هذا الشيء طيرا. وقوله أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، أي كمثله وصورته، فينفخ فيه فيكون طيرا. وفي قراءة سبعية: فيكون طائرا بإذن الله. والقراءتان طيرا وطائرا لكل واحدة منهما معنى يكمل الأخرى. فقوله يكون طيرا الآية، أي طيرا حيا بعد أن كان على صورة الطير وليس فيه روح. وقوله يكون طائرا، أي يطير، تشاهدونه يطير بالفعل. فعندنا ثلاث مراتب: تصوير على هيئة الطير، وطير فيه روح على قراءة فيكون طيرا، وطير يطير بالفعل على قراءة طائرا بإذن الله. وعلى هذا فيكون يخلق شيئا على هيئة الطير، فينفخ فيه فيكون فيه روح ثم يطير. قوله بإذن الله، أي بإذنه الكوني والشرعي، لأن كون المسيح يصور مضاهيا لخلق الله يحتاج إلى إذن شرعي، لأن الأصل أنه لا يجوز لأحد أن يصور على تصوير الله عز وجل. قال تعالى في الحديث القدسي الذي رواه البخاري: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي. لكن الله تعالى أذن لعيسى عليه الصلاة والسلام لحكمة، هذا على تفسير بإذن الله بالإذن الشرعي، وكذلك الإذن الكوني، يعني بإذن الله الإذن الكوني، لأن خلق هذا الطير حتى يطير يكون بإذن الله تعالى الكوني، فيطير بإذن الله إذنا كونيا. فعيسى عليه الصلاة والسلام يخلق كهيئة الطير بإذن الله الشرعي، فيكون طيرا إذا نفخ فيه يطير بإذن الله الكوني. وقوله بإذن الله هذا من أجل تحقيق التوحيد، حتى لا يظن ظان أنه يخلق استقلالا، لأنه لولا هذا التقييد بإذن الله لتوهم النصراني وغير النصراني أن عيسى عليه الصلاة والسلام يخلق كما خلق الله آدم من طين على صورته ثم نفخ فيه الروح فصار بشرا، فيظن الظان أن عيسى عليه السلام يخلق كخلق الله. فلهذا كان المسيح عليه السلام يقول بإذن الله: وأبرئ الأكمه والأبرص. أبرئ يعني أشفي، والبرء في الأصل من البراءة، والبراءة من الشيء السلامة منه، ومنه برأ من دينه أي سلم من غائلته، أي من غائلة الدين وضيق الدين. فالبرء من المرض يعني السلامة والشفاء منه. وقوله الأكمه، الأكمه قيل إنه الذي لا يبصر ليلا ويبصر نهارا، وقيل هو الذي يبصر ليلا ولا يبصر نهارا، وقيل هو الذي لا يبصر إلا بمشقة، وقيل الذي ولد بلا عين. فإن كان الأكمه في اللغة العربية يحتمل هذه المعاني كلها فهو للمعاني كلها، وإن كان لا يحتمل إلا معنى واحدا فأقرب الأقوال في ذلك أن الأكمه من ولد بلا عين أصلا، فهذا أبلغ في القدرة، لأنه كلما كان أبلغ في القدرة كان أعظم في الآية. إذن إن كانت اللغة العربية تطلق الأكمه على كل ما قيل فلتكن الآية شاملة لكل ما قيل، وإن لم تحتمل إلا معنى واحدا فأقربها أن الأكمه من ولد بلا عين، لأن هذا أبلغ في القدرة. والأبرص وهو من به برص، والبرص عيب يخرج في الإنسان من العيوب الجلدية، وهو قد يؤثر على الصحة العامة في البدن وقد لا يؤثر، لكن البرص ليس له دواء، ولهذا قال أبرئ الأبرص بإذن الله. قوله وأحيي الموتى بإذن الله، أحيي الموتى الذين ماتوا، أحييهم بإذن الله. ليس المراد بالموتى هنا موتى معينين، بل هو للجنس، فأي واحد من الأموات يمكن أن يقع عليه هذا الأمر. أما قول من قال إنه أحيا سام بن نوح أو أحيا فلاناً أو أحيا فلاناً فهذا من الإسرائيليات، لكن الآية أنه يحيي الموتى، فأي ميت يقف عليه وهو ميت يأمره فيحيا بإذن الله. وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. أنبئكم أي أخبركم بما تأكلونه اليوم وما تدخرونه للغد في بيوتكم، من غير أن يأتي أحد يخبره بذلك، وهذا فيه شيء من علم الغيب. فأخبرهم أن من جملة آياته أنه يخبر الإنسان، يقول أكلت اليوم كذا وكذا وكذا، وادخرت لغد أو لبعد غد كذا وكذا، مع أنه لم يبعث أحدا من عنده يطلع على ما في البيت، وهذا لا يكون إلا بوحي من الله جل وعلا. فإذا لم يكن هناك بشر يطلعه على ما في البيوت فإنه يكون بوحي من الله جل وعلا. قد يكون ذلك بواسطة الجن، فإن الجن ربما تخدم الإنس فتذهب إلى الأمكنة البعيدة أو تتسور الجدران وتخبر بما في البيوت، لكن الجن الذي على هذا الوصف لا يجوز الاستمتاع به أو الاتصال به. لماذا؟ لأن اطلاع الجن على أحوال الناس ظلم وعدوان، ولا يجوز للإنسان أن يستعين بظالم على ظلمه، لهذا يمتنع هذا التقدير في حق المسيح عليه السلام، لأنه قد يقول قائل: لعل الجن كانت تخبره بما يأكل الناس وما يدخلون في بيوتهم، فيقال إن ذلك لا يكون جائزاً أبداً في حق المسيح عليه السلام، لأنه استعانة بظالم على ظلمه. فاطلاع الجن أو تسخير الجن للاطلاع على أحوال الناس ظلم وعدوان، ولا يجوز للإنسان أن يستعين بظالم على ظلمه، ولهذا يمتنع هذا التقدير في حق عيسى عليه الصلاة والسلام. يعني لو قال قائل: إن الذين يستعينون بالجن ربما يطلعون على ما يؤكل وما يدخر في البيوت، فيقال: لكن هذا لا يرد بالنسبة إلى المسيح، لأن الاستمتاع بالجن على هذا الوجه محرم لما فيه من العدوان والظلم، وعيسى لا يمكن أن يفعل هذا، فتبين أنه يأتيه عن طريق الوحي. والحكمة من إخبارهم بهذا هي إطلاعهم على أنه عليه السلام يأتيه الوحي من الله في أمور خاصة في البيوت، وتحذيرهم والله أعلم من أن يأكلوا شيئاً محرماً عليهم. لهذا سيأتي أنه قال لهم: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، لأنهم إذا كانوا يعلمون أنه يعلم ما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم فسوف يتوقفون عن الشيء المحرم، وهم إذا توقفوا عن الشيء المحرم ربما ييسر الله لهم فيحله لهم سبحانه. إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. إن في ذلك المشار إليه ما سبق من عدة أمور، قوله: أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. هذه آيات، كل آية تدل على صدق عيسى عليه الصلاة والسلام وأنه رسول الله حقا، لأن مثل هذا لا يستطيع البشر، وآيات الأنبياء التي جاءت هي علامات على صدقهم لا يستطيع أن يأتي بمثلها البشر، لأن الآية لو أمكن للبشر أن يأتوا بمثلها لم تكن آية، إذ إن كل إنسان يستطيع أن يفعل مثل هذا. وقوله إن كنتم مؤمنين يعني أنها آية بهذا القيد، أي إن كنتم مؤمنين، وأما غير المؤمنين فإنه لا ينتفع غير المؤمن بالآيات، ولا تكون الآية آية له. قال تعالى: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، لأن قلوبهم قاسية مطبوع عليها والعياذ بالله، لا يصل إليها الخير ولا تلين من أجل العقوبات والنذر لأنها قاسية. فالمؤمن هو الذي ينتفع بالآيات، بل إن غير المؤمن يرى أن هذه الآيات العظيمة أساطير الأولين، إذا تتلى عليه آياتنا قال: أساطير الأولين، وذلك بسبب ما كان على قلبه من ظلمات المعاصي والعياذ بالله، لقوله: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. والإيمان معناه التصديق المستلزم للقبول والإذعان ليس مجرد التصديق، فالشائع الدائع على ألسنة أهل العلم وطلابه أن الإيمان في اللغة هو التصديق، وهذا خطأ. الإيمان في اللغة هو التصديق المستلزم للقبول والإذعان، ليس الإيمان مجرد التصديق. ودليل ذلك أنه لا يتعدى بما يتعدى به التصديق، الإيمان لا يتعدى بما يتعدى به التصديق، فإنه لا يقال آمنت ويقال صدقت، بل إنه يتضمن الإقرار والاعتراف والانقياد والتسليم. ومن صدق ولم يقبل لم يدعن فليس بمؤمن، من صدق ولم يقبل ولم يدعن فليس بمؤمن. أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم كان مصدقا لرسالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكنه لم يقبل ولم يدعن فلم يكن مؤمنا. وإلا فإنه مصدق كما يقول بأشعاره وفي أحواله، لكنه والعياذ بالله ليس بمؤمن. إذن الإيمان معنى زائد على التصديق، ليس هو مجرد التصديق. وهذه من أكبر الشبهات التي أدخلت الإرجاء على كثير من الناس، أنه يعتقد أن الإيمان هو التصديق، أن الإيمان مجرد التصديق، وليس كذلك. فإنه لو كان الإيمان مجرد التصديق لكان أبو طالب مؤمنا، فإنه مصدق برسالة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وله في ذلك أشعار كثيرة ومواقف، ولكنه لم يقبل ولم يدعن. حتى في موته وفي سياق الاحتضار يقول له النبي المختار صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاد لك بها عند الله جل وعلا. فكان آخر ما قال أنه على ملة عبد المطلب، مع أنه مصدق برسالة نبينا محمد وأن النبي صلى الله عليه وسلم رسول لا يكذب. فهذا أمر مهم جدا يتعلق بالاعتقاد في صميمه. الإيمان ليس مجرد التصديق، الإيمان معنى زائد على التصديق، لا بد فيه من القبول والإذعان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.